أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأنه هناك جهات اشتراك بين اليمين وبين الإله، وهناك جهات افتراق. تقدم البحث عن جهات الاشتراك، وذكر المصنف جهتين من جهات الاشتراك. الكلام فعلا يقع في جهات الافتراق بين الإله وبين اليمين، بعد كون الإله فرد من أفراد اليمين. ذكر المصنف، ذكر الشارح في المتن 5 فروق بين الإله وبين ماذا؟ وبين اليمين. الفارق الأول يتعلق وناظر إلى الجواب عن هذا السؤال، وهو هل يجوز مخالفة متعلق الإله، وهل يجوز مخالفة متعلق اليمين أو لا؟ عندنا إله وعندنا يمين، فنسأل هذا السؤال: هل يجوز تكليفا مخالفة متعلق اليمين، وهل يجوز تكليفا مخالفة متعلق الإله؟ يقول المصنف في مقام الجواب عن هذا السؤال أنه إذا نظرنا إلى الإله فإنه يجوز مخالفة متعلق ماذا؟ متعلق الإله. فلو حلف على ترك وطء زوجته فيجوز له أن يخالف هذا اليمين، بحيث يجوز له وطء ماذا؟ وطء زوجته. بل يترقى، نقول مو فقط يجوز له أن يخالف متعلق اليمين له الإله، يعني اليمين في الإله، بل يجب ذلك على نحو الوجوب التخييري. كيف؟ لأنه من آلى من زوجته وعليكم السلام، فهو يجب عليه تخييرا أمرين: إما أن يطلق، وإما أن يرجع إلى زوجته الذي سميناه بالفئة، مع ماذا؟ مع دفع الكفارة. والرجوع إلى الزوجة معناه ماذا؟ معناه وطئها في القبول، وإذا وطئها في القبول خالف ماذا؟ خالف متعلق الإيلاء، لأن الإيلاء قائم على ترك الوطئ في القبول، والشارع أوجب عليه تخييرا الوطئ في القبول مع دفع الكفارة أو ماذا؟ أو الطلاق. فيكون أحد فردي التخيير، وهو ماذا؟ وهو وطئها في القبول مع الكفارة واجب. ما مو فقط أنه يجوز له ذلك، بل يجب له على نحو الوجوب التخييري، لا على نحو الوجوب التعييني. هذا بالنسبة إلى الإله، فيجوز في النتيجة النهائية يجوز مخالفة متعلق الإله. أما بالنسبة إلى اليمين فلا يجوز مخالفة متعلق اليمين كما هو واضح. فلو حلف الشخص أن لا يذهب إلى المكان الفلاني، وقلنا بأن اليمين قد انعقد، فلا يجوز تكليفا ماذا؟ مخالفة متعلق اليمين. فالفارق الأول بين اليمين وبين الإله هو المخالفة بينهما بلحاظ الحكم التكليفي في مسألة المتعلق. ولهذا قال، يقول: والفرق بين اليمين والإله مع كذا كذا جواز، هاي الفارق الأول، جواز مخالفة اليمين في الإله. مو فقط جواز ذلك، بل وجوبها، يعني وجوب تخيري مو وجوب تعييني، بل وجوبها على وجه، يعني على وجه، يعني إذا أراد أن يرجع اللي هو أحد أفراد ماذا؟ البدل، بدل التخييري، على وجه مع الكفارة، وإلا يجوز له أن يطلق. لكن لو أراد أن يرجع على وجه أنه أراد أن يرجع، يجب عليه ماذا؟ الوطء في القبول مع ماذا؟ مع دفع الكفارة، لأنه لا يتحقق الرجوع إلا بالوطء. قد واحد يقول خلي يرجع بس لا يقطع، نقول لا، لا يتحقق الرجوع إلا بالوطء في القبول. دون اليمين المطلقة، وش قصد دون اليمين المطلقة؟ يعني فلا يجوز في اليمين المطلقة فضلا عن كونه واجبا. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني يتعلق بمسألة انعقاد اليمين وانعقاد الإله. في اليمين إذا كان المتعلق مباح إذا كان المتعلق مباح. نقول لا ينعقد اليمين إذا كان المتعلق مباح إلا إذا كان فيه أولوية دينية أو دنيوية أو تساوي الطرفين على الخلاف في المسألة السابقة. فالمهم أن لا يكون مرجوحا، صحيح؟ هذا بالنسبة إلى اليمين. أما بالنسبة إلى الإيلاء فيتعلق الإيلاء مع كون المتعلق قطعا ماذا؟ قطعا مرجوح، وهو الإضرار بالزوجة، لأنه لا يتعلق الإيلاء إلا إذا كان لغرض الإضرار بالزوجة، فالمتعلق بلا إشكال يكون مرجوحا. خب إذا كان مرجوحا كيف يتحقق به ماذا؟ كيف يتحقق اليمين؟ نقول هذا هو الفارق الثاني بين اليمين والإيلاء. ففي اليمين، مطلق اليمين، إنما ينعقد اليمين إذا كان المتعلق غير مرجوح بخلاف الإيلاء. ففي الإيلاء يتعلق اليمين مع كونه ماذا؟ مرجوحا، بحيث أن الشارع شرعه، والحال أن ماذا؟ أن متعلقه مرجوح. هذا الفارق الثاني بين ماذا؟ بين اليمين وبين الإيلاء. قال وعدمه، هذا الفارق الثاني، وعدم اشتراط انعقاده، يعني انعقاد الإيلاء مع تعلقه بالمباح، يعني لو تعلق بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفه، هذا كله غير مشروط في الإيلاء. بخلاف اليمين فإنه يشترط فيه ماذا؟ فإنه يشترط فيه أن يكون ماذا؟ فيه أولوية دينية أو دنيوية أو تساوي طرفه. خب
على قول
الصيغه في التساوي، نعم،
الامر الوجودي والعدمي،
نعم، قلنا لا اذا قلنا هنا راي المصنف تساوي طرفي، يعني المهم ان لا يكون المتعلق مرجوحا. على راي غيره لابد ان يكون المتعلق فيه اولويه دينيه او دنيويه، لكن حتى على القول الثاني لابد من وجود اولويه. خب مع انه في الاله هل في اولويه؟ في إضرار بالزوجة فيه مرجوحية، فيحصل الفرق أيضا بين اليمين وبين الإيلاء. واضح قصدي؟
على كل الأقوال
بل يحصل الفارق، لأنه في النتيجة لابد أن يكون مرجوحا أو لابد أن يكون راجحا. أما في أن لا يكون مرجوحا أو يكون راجحا، أما في مسألة القطعا يكون ماذا؟ مرجوحا، لأن فيه إضرار بالزوجة. خب الفارق الثالث هو أنه واضح أنه يشترط في الإيلاء الإضرار بالزوجة، أما في مسألة اليمين فلا يشترط بذلك، بل أنه لو كان فيه إضرار بالزوجة لا ينعقد يمينا. قال واشتراطه، يعني واشتراط الإيلاء بالإضرار بالزوجة، من وين؟ كما علم من تعريفه أنه لا بد يكون لغرض الإضرار بالزوجة. فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها، بيناها أمس، كإصلاح لبنها أو كونها مريضة، ماذا كان؟ يكون يمينا، لأنه إذا انتفى الإيلاء وانتفت شروط الإيلاء يتحقق ماذا؟ اليمين مع اجتماع شرائطه، وهنا فيه رجحان وهو إصلاح اللبن، فيكون في مصلحتها، فيكون يمينا. أو كونها مريضة كان يمينا لا إيلاء. هذا الفارق الثالث. الفارق الرابع واضح من أمس، واشتراطه يعني اشتراط الإيلاء بدوام عقد الزوجة، يعني لابد أن تكون الزوجة دائمة، فلا يقع بالمتمتع بها، خلافا للسيد المرتضى، فإن السيد المرتضى قال يقع بالمتمتع بها، لكن بناء على نظرية الشهيد الأول والثاني يشترط في الإيلاء أن تكون الزوجة دائمة، بخلاف ماذا؟ بخلاف اليمين. لو كان الشخص عنده زوجة متمتع بها فحلف على ترك وطئها، ينعقد يمينا ولا ينعقد يمينا؟ ينعقد يمينا مع اجتماع شرائط اليمين. ولهذا قال واشتراط الإيلاء بدوام عقد الزوجة دون مطلق اليمين، غير الإيلاء اللي هو اليمين المطلقة. هذا الفارق. ماذا الفارق الرابع؟ الفارق الخامس، مسألة الانحلال اليمين، هي بيناها أمس، بأنه عندنا إيلاء وعندنا يمين. الإيلاء إذا تحقق الإيلاء كيف ينحل الإيلاء؟ لابد أن يرجع إلى الزوجة مع دفع الكفارة. إذا أراد أن يرجع لابد أن يطأ في القبول. هل يكتفى بالوطئ في الدبر في رفع اليمين، في انحلال اليمين؟ نقول لا يكتفى بالوطئ في الدبر في تحقق الفئة كما بينا أمس، فلا ينحل فلا ينحل اليمين، فلو وطأ المؤالي زوجته في الدبر لا ينحل يمينه، بل ما زال يمينه باقيا حتى يطأ في القبول. بخلاف مطلق اليمين، لو كان الشخص مثلا عنده زوجة غير مدخول بها فحلف يمينا أنه لا يطأها، كيف ينحل اليمين؟ ينحل اليمين ولو بالوطئ في الدبر، يكفي الوطئ في الدبر في انحلال اليمين. وإذا انحل اليمين يعني حنث، فيجب عليه الكفارة. فالوطئ في الدبر يوجب انحلال اليمين المطلقة ولا يوجب انحلال الإيلاء اللي هو اليمين الخاصة. هذا الفارق الخامس. وانحلال اليمين يعني ماذا؟ انحلال اليمين يعني اليمين يزول وبالتالي يحصل الحنث فتجب الكفارة. وانحلال اليمين على ترك وطئها دبرا مع الكف مع الكفار، يعني لو حلف على ترك وطئها دبرا فوطأ ماذا؟ فوطأ في الدبر فتجب عليه ماذا؟ فينحل اليمين. وانحلال اليمين على وطئها دبرا مع الكفارة دون الإيلاء. ليش الإيلاء؟ لأن الإيلاء إنما كان اليمين فيه في القبول، فلا يتحقق الحنف بالوطئ في الدبر، لابد أن يكون الوطئ في القبول حتى ينحل ماذا؟ حتى ينحل الإيلاء. يقول طالبنا الكلام خمسة فوارق، يقول إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالإيلاء المذكورة في بابي، في باب التي ستأتي تفصيلا. فوارق كثيرة لو ما ذكرها، مش يشترط في ماذا؟ يشترط في الإيلاء الدخول، أن تكون مدخول بها، ولا يشترط في اليمين ذلك، تفتين؟ هذا فارق من الفوارق. يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك وطء الزوجة، مع أنه في اليمين يصح وإن كان بفعل الوطء لا بترك الوطء، وغير ذلك من الفوارق. هذا تمام الكلام في بحث التعريف. الكلام الآن يقع فعلا في ماذا؟ في مسألة انعقاد الإيلاء، كيف ينعقد الإيلاء؟ قلنا فيما سبق بأن الإيلاء فرد من أفراد كلي اليمين. خب إذا كان فرد من أفراد كلي اليمين فإنما ينعقد الفرد بما ينعقد به الكلي، واليمين بماذا ينعقد؟ ينعقد اليمين باسم الله تعالى كما حقق في كتاب اليمين. فكذلك الفرد الذي هو فرد من أفراد هذا الكلي يتحقق وينعقد بما ينعقد به الكلي وهو اسمه تعالى. خب نحن عندما نقول أنه ينعقد الحلف باسمه تعالى هذه عبارة مجملة تحقيقها في كتاب اليمين، لأنه هناك في كتاب اليمين فقط من باب الفهرسة، يعني إن شاء الله تمروا على ذاك المطلب، هناك تحقيق طويل عند المصنف الشارح، عنده بحث طويل هناك في كيفية انعقاد اليمين. أيها الأسماء، لو قال يا حي أو بالحي أو بالقيوم أو بالرازق بالله أو بالأحد أو كذا، بماذا؟ أي لفظ يحقق اليمين؟ عندنا أسماء الله، عندنا صفات مشتركة، عندنا صفات غير مشتركة. النتيجة النهائية التي توصل إليها المصنف هناك اللي هو الشارح هناك، قال بأن الذي يحقق اليمين ثلاثة أمور: الذات المقدسة لو حلف بالذات، أو لو حلف بالاسم المختص بالله سبحانه وتعالى، أو لو حلف بالاسم المشترك بينه وبين غيره من المخلوقات لكن ينصرف هذا الوصف إليه. واضح؟ إذن هذا وصف مشترك لكن الغالب والمنصرف هو إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. فإذا تحققت هذه الأمور، الذات أو الصفات المختصة أو الصفات المشتركة الغالب إطلاقها على الله بحيث ينصرف العرف أنه إذا استعملت يراد بها الله سبحانه وتعالى، ينعقل بها اليمين. أما الصفات المشتركة التي تطلق عليه وتطلق على غيره على حد سواء ولا يوجد انصراف للذهن إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينعقل بها اليمين. وكذلك لو حلف على أسماء غير الله كالكعبة، كالأسماء الأنبياء، كأسماء الأئمة سلام الله عليهم، نحن نذكر من باب المثال. أما اسمه المختص هو لفظ الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ دال على ماذا؟ دال على الذات المقدسة، وهو وصف ثابت له لا يشترك فيه أحد، فلا يطلق على غيره أنه الله. من الصفات المختصة به أيضا الأزلي الأحدي القديم، عرفتين؟ هذه أوصاف لا تطلق على غيره. عندنا أوصاف مشتركة لكن إذا استعملت تنصرف إليه سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ مثل الرب، كما درستم في العقائد بأن لفظ الرب مطلق المربي، فيقال عن الله سبحانه وتعالى بأنه رب، ويقال عن المدير في البيت أنه رب البيت، فوصف الرب يطلق عليه سبحانه وتعالى ويطلق على غيره، لكنه إذا أطلق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الذات المباركة سبحانه وتعالى. فالرب من الصفات المشتركة، إلا أنه الغالب فيها الانصراف إلى الذات المقدسة، فينعقد بها ماذا؟ فينعقد بها اليمين. خب كذلك أيضا الرازق، لو قلت الرازق الوصف مختص؟ لا، الرازق يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، الخالق واضح يطلق على غير الله تعالى. في آية كثيرة أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فينسب الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى. ما هي إذن؟ هذا واضح مطلب. إذن عندنا هذا صفات القسم الثاني، عندنا صفات مشتركة تطلق عليه وتطلق على غيره بلا انصراف، كالموجود، هذا الموجود وصف ثابت له سبحانه وتعالى وثابت لغيره. فإذا قلت رأيت هذا دعوت الموجود أو رأيت الموجود أو بالموجود، هل ينصرف إلى الذات المقدسة؟ لا ينصرف إلى الذات المقدسة. خب ففي النتيجة النهائية المصنف يرى بأنه إذا كان الوصف خاصا أو وصف ينصرف إليه ينعقد به اليمين، وتحقيقه في كتاب ماذا؟ في كتاب اليمين. أما الوصف غير المشترك غير المنصرف إليه أو وصف اسم النبي أو ما شاكل ذلك، لا يتعلق به اليمين. قال ولا ينعقد الإله كمطلق اليمين، كما أن اليمين لا ينعقد كذلك أيضا ماذا؟ الإله لا ينعقد، فهما بلحاظ هذه المسألة حكمهما ماذا؟ حكمهما واحد، لأنه الكلي، الفرد حكمه حكم الكلي، تفتين؟ إلا باسم الله تعالى. وش قصدك باسم الله؟ قال المختص به. ما هو اسم الله مختص به؟ لفظ الجلالة كالله أو القديم أو الأزلي أو الأحد أو الغالب. ما معنى الغالب؟ يعني الوصف المشترك، إلا أنه الغالب أنه يطلق على الله سبحانه وتعالى كالخالق والرازق. خب كما سبق تحقيقه في كتاب اليمين في اليمين، لا بغيره، يعني لا بغير المختص به أو الغالب. خب لا بغيره ماذا يخرج؟ يخرج الغير الغالب، ويخرج أيضا أسماء غيره أصلا طران، التي هي أسماء الأئمة وأسماء المعصومين والكعبة وما شاكل ذلك. لا بغيره من الأسماء، زين، وإن كانت معظمة كاسم الخاتم صلى الله عليه وآله. ليش؟ قال لأنه هذا اليمين وهذا الإله حلف خاص. يعني ليش حلف خاص؟ الجاهلي كان عندهم حلف، والشارع جعل حلفا رتب عليه أحكام، فما أتى به الشارع الذي هو موضوع لأحكامه الشرعية الذي يترتب عليه الكفارة عند الحلف حلف خاص، وهذا الحلف الخاص الشارع قال لا يتحقق إلا أن يكون الحالف قد حلف باسمه تعالى. من وين؟ عندنا عدة روايات دلت على ذلك، المصنف نقل فقط رواية واحدة، نقل رواية وهي ضعيفة السند، مع أنه عندنا روايات كثيرة تامة الأسناد مبحوثة في كتاب اليمين تدل على هذا المطلب. قال لأنه حلف، لأنه الإله كمطلق اليمين حلف خاص، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو فليصمت. خب هذا الحديث النبوي، هذا نبوي موجود في مصادر، غير موجود في مصادرنا الحديثية، منقول من كتب العامة، إلا أن مضمونه موجود في رواياتنا بأسانيد صحيحة. معنى هذه الرواية، الشخص إذا أراد أن يحلف كيف يحلف؟ يحلف به سبحانه وتعالى، وإلا لو أراد أن يحلف ولا يحلف به فليصمت، يعني لا أثر لهذا الحلف. قال ولا، مطلب جديد، قال ولا تكفي نيته، يعني ولا تكفي نية الحلف، بل يعتبر كونه، زين، بل يعتبر كون الحالف متلفظا به يعني متلفظا باسمه تعالى. هذه الضمير فيها يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى بسم الله تعالى. ولا ينعقد، رجع العبارة الماتين، ولا ينعقد الإله إلا بسم الله تعالى متلفظا به، يعني متلفظا باسمه تعالى. ملتفتين؟ خب، ثم هذا إذن الآن النتيجة النهائية التي توصلنا إليها أنه الحلف واليمين لا يتحقق إلا بالتلفظ. اللي هو أي هو؟ بل يعتبر كون الحالف متلفظا ولا تكفي نية الحالف أو الحلف.
إيش ما نقول يعتبر كونه أي كون الإله متلفظا به؟
هو بالحلف هنا الإله يعني شوف هو الحلف لأنه حلف خاص، يعني ترجع لأقرب الضمائر لأنه حلف خاص. وقد قال كذا كذا ولا تكفي نية الحلف بل يعتبر كونه يعني كون الحلف اللي هو المصدر والاسم الفاعل المستفاد من ماذا؟ من نفس المصدر اللي هو الحلف. ولا يعتبر كون الحالف ماذا؟ بل يعتبر كون الحالف متلفظا به أو يعتبر كون الحلف متلفظا به. نفس الحرف يعني ما يحتاج لهم اسم الفاعل الحالف، يعني كله حلف لأنه حلف خاص فكل الضمائر ترجع له. ولا تكفي نية الحلف بل يعتبر كون الحلف متلفظا به، اسم مفعول متلفظا به، يعني متلفظا بماذا؟ مو بالحلف، باسمه تعالى اللي هو اللي يرجع إلى ماذا؟ العبارة المصنف إلا بسم الله تعالى. خب، مطلب هذا بحث اليمين الآن المصنف خلاني في كتاب اليمين، هو بحثه مو هنا، بحث في كتاب اليمين. هل يشترط في اليمين، هي بحث في اليمين مهني، أن يكون باللغة العربية أو يكفي تحقق اليمين بمطلق اللغات بعد الفراغ عن اشتراط أصل التلفظ؟ احنا وصلنا إلى اشتراط أصل التلفظ. يقول المصنف لا يشترط في التلفظ أن يكون باللغة العربية. لماذا لا يشترط أن يكون بالتلفظ باللغة العربية؟ لأنه نرجع إلى أدلة الدالة على اليمين. الرواية تقول هكذا مثلا من باب المثال، من حلف وحنث فعليه الكفارة. خب، المدار على صدق من حلف، هل قالت من حلف باللغة العربية وحنث فعليه الكفارة؟ قال من حلف، فالمدار على صدق أن الشخص قد حلف، وصدق أن الشخص حلف لا يدور مدار تحقق اليمين باللغة العربية. فما دام قد حلف وإن كان باللغة الفارسية أو اللغة الإنجليزية وما شابه ذلك، يقال عنه عرفا بأنه ماذا؟ بأنه حلف. فنرجع إلى الصدق العرفي فينطبق عليه الدليل. ولهذا قال ولا يختص الحلف بلغة بل ينعقد بالعربية وغيرها. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال لصدق الحلف عرفا بأي لسان اتفق. فإذا صدق أنه حلف عرفا فيشمله دليل من حلف وحنث فعليه الكفارة، ما قال من حنث بشرط أن يكون باللغة العربية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. شو نروح في مطلب جديد؟ نحن قلنا بأن الإله متعلق خاص فيه المتعلق يقال عنه المحلوف عليه. قلنا بأن متعلق الإله ماذا؟ هو الوطء والجماع في القبول. خب، الآن الشخص إذا أراد أن يحلف على ترك وطء زوجته، خب هذا المحلوف عليه والمتعلق كيف يعبر عنه؟ هل يكفي أي لفظ للتعبير عن المحلوف عليه الذي هو المتعلق، أو لا بد من وجود لفظ خاص؟ تفتي المطلب. إذن المحلوف عليه ما هو؟ الجماع في القبول، ترك الوطء في القبول. كيف يعبر عن هذا؟ إذا أراد أن يعبر كيف يعبر؟ هل يشترط لفظ خاص أو لا يشترط لفظ خاص؟ المصنف يقول لابد أن يكون التعبير عن هذا المحلوف عليه وهو الجماع في القبول لابد أن يكون بلفظ صريح. ما معنى اللفظ الصريح؟ هو ذلك اللفظ الذي لا يحتمل فيه غيره. واضح هذا المراد من اللفظ الصريح، بحيث أنه لا نحتمل أنه يراد غير هذا المعنى. خب، ما هو اللفظ الصريح إلى ذلك؟ يقول المصنف اللفظ الصريح من باب المثال أن يقول والله، هكذا يقول والله لا أضع، مثلا هو يقول لا يضع فرجه في فرجها. خب، هذا تعبير ماذا؟ الفرج. والفرج، الفرج يطلق على الرجل والفرج يطلق على المرأة على القبول، فهذا التعبير تعبير ماذا؟ تعبير صريح، لأن الفرج يطلق على آلة الرجل والفرج يطلق على قبل المرأة، فلو عبر بهذا التعبير يكون اللفظ ماذا؟ لفظا صريحا يدل على الجماع في القبول بلا إشكال. أو يقول يعبر بالتعبير المعروف بأن يذكر الاسم لآلة الرجل والاسم لآلة المرأة الذي هو مستهجن ماذا؟ مستهجن عرفان. ولهذا الآيات عبرت عنه بماذا؟ بالفارج أو ما شاكل ذلك. فالمهم أن يأتي باللفظ الصريح. خب، بعد الفراغ عن هذا المطلب تفتوا سير البحث، وقع النزاع في بحث ماذا؟ صغروي، مو بحث ماذا؟ بحث كبروي. لا إشكال أنه يشترط اللفظ الصريح. إذن نسألكم، ليش تعور الرأس تقول الفرج في الفرج أو يأتي بالألفاظ الخاصة المستهجن ذكرها؟ يقول هكذا كما مثلنا أمس، والله لا أطأك، أو يقول والله لا أجامعك، فيعبر عن العملية وهي عملية في القبول ودخول الفرج في الفرج بتعبير الجماع والواط. أفلا يكفي تعبير الوطاء الجماع والواط في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على هذه العملية ويكون لفظا صريحا؟ لماذا تطيلون المسافة؟ واضح السؤال؟ خب، يقول المصنف اللي هو الشهيد الأول وتبعا إليه الشهيد الثاني، أن لفظ الجماع ولفظ الواط ليس من الألفاظ الصريحة الدالة على الجماع في القبول الدالة على إدخال الفرج في الفرج، فلفظ الوطء والجماع ليس من الألفاظ الصريحة. تفتين؟ خب ليش؟ ما هو النكتة في ذلك؟ ما ذكر هو؟ إذا فتحنا كتب اللغة كمجمع البحرين وبحثنا أنه ما هو المراد من الوطء وما هو المراد من الجماع، قالوا الوطء هو الجماع أو الجماع هو الوطء، والوط يطلق على مطلق الغشيان أعم من كونه في القبول أو في الدبور، أو حتى ماذا؟ أو حتى قد يطلق على الحالة التي مقدمات التي تحصل قبل الإدخال. قال أنه الشخص غشى على زوجته، فيطلق بلحاظ اللغة العربية الجماع وماذا والوط لغة على الغشيان، والغشيان لا يساوي إدخال الفرج في الفرج، واضح؟ فإذا كان لا يساوي بل يطلق عليه بمحو الأعام، فكما يطلق على إدخال الفرج في الفرج يطلق على غير ذلك، فيكون اللفظ ماذا؟ لفظا غير صريح. فلو قال والله لا أطأك أو والله لا أجامعك، لا يتحقق بمجرد ذلك ماذا؟ لا يتحقق بمجرد ذلك الإيلاء، لأنه الإيلاء لابد أن يكون المحلوف عليه هو إدخال الفرج في الفرج الجماع في القبول، وهذا لا يدل عليه بالأعام لأن الأعام لا يدل على الأخاص. خب، في النتيجة يعني ماكو طريقة في طريق، يعني في النتيجة قلتونا الآن في النتيجة النهائية توصلنا بأن الجماع والواط لا ليس من الألفاظ الصريحة لأنه لازم أعام. يقول الشهيد الأول في عبارة مختصران والشهيد الثاني شرحها، يقول هذا وإن كان لازم أعام، فلأنه لازم أعام فلو عبر الحالف وهو الزوج عن الجماع والوطء وأراد منه خصوص فرد خاص وهو الوطء في القبول تحقق الإيلاء. فحينئذ لنا أن نقول بأنه لو عبر بالجماع والوط وأراد الجماع في القبول وأراد إدخال الفرج في الفرج تحقق الإيلاء. ليش دخلنا حيثية أراد؟ لأنه لازم أعام، فإذا كان هذا اللفظ لازم أعام، إرادة هذا المعنى معنى الأخص من اللازم الأعام يحتاج إلى معين، وما هو المعين؟ هو إرادة المتكلم. فإذا كان عندنا لفظ عام، هي قاعدة عامة، إذا كان عندنا لفظ عام له أفراد متعددة، خب إذا أطلقت العام وأنت تريد فردا خاص من أفراده لابد أن تريد الفرد حين إطلاقك أهل العام، فتقول أردت العام وأردت فردا من أفراده، فيتحقق الإرادة الفرد من أفراد ماذا؟ يتحقق حينئذ الإيلاء. تفتين المطلب؟ خب، هذا بخلافه الجماع، بخلافه هذا والله لا أدخل فرجي في فرجك، هل يحتاج إلى إرادة بعد زائدة؟ نقول لا، لأن هذا اللفظ إذا أطلق ليس له إلا معنى واحد. فلا نحتاج إلى حيثية الإرادة، إنما احتجنا إلى حيثية الإرادة. التفت، إنما احتجنا إلى حيثية الإرادة لأن اللفظ لازم أعم على المدلول، فلا بد من إرادة المدلول المدلول الخاص. التفتين المطلق مثل باب التمثيل، لو شخص يريد الحيوان الناطق وقال إنسان، هل لابد أنه يقول إنسان ويريد الحيوان الناطق؟ لا، بمجرد أنه قال إنسان تحقق معنى الحيوان الناطق، بمجرد أنه نطق قال إنسان صار الانطباق انطباقا قهريا على الحيوان الناطق، لأن لفظ الإنسان ليس له فردين، بل يكون الانطباق انطباق قهري، بخلاف لو قال عين، رأيت عينا، هذا العين لفظ صالح للدلالة على العين الباصرة وإلى الذهب وإلى الجاسوس، فهذا اللفظ في مقام الانطباق محتمل لأكثر من معنى، فليس فيه انطباق قهري. من هو الذي يحدد أحد أفراد الانطباق؟ هو الإرادة. واضح الفرق؟ إذن هنا نحتاج إلى حيثية الإرادة. ولهذا قال، يقول ولا بد في المحلوف عليه، ما هو المحلوف عليه المتعلق؟ وهو الجماع في القبول، لا بد له من اللفظ الصريح الدال عليه. ما هو اللفظ الصريح الدال عليه؟ قال كإدخال الفرج في الفرج. الفرج يطلق ويراد منه آلة الرجل، والفرج الثاني يطلق منه ويراد ماذا؟ قبول المرأة. أو تغيب الحشفة فيه، واضح؟ أو اللفظة المختصة بذلك التي لا يمكن ذكرها، واضح؟ اللي هي اسم آلة الذكر واسم آلة اللي هو القبول، أو اللفظة المختصة بذلك. يقول لغة، هذه اللفظة مختصة لغة وعرفا وهي مشهورة، ما يذكرها بعد، ما يناسب لأنه يقبح التصريح بها. واضح مطلب؟ خب المختصة بذلك ما هو ذلك؟ هذا يرجع إلى ماذا ذلك؟ الجماع في القبول، أو اللفظة المختصة بالجماع في القبول، أو اللفظة المختصة في عبارة الشهر الأول بذلك، يعني بإدخال الفرج في الفرج، لكن نحن عبارة الشهر الأول، اللفظ المختص بذلك يعني إدخال الفرج في الوجه، إلا الجماع في القبول ما مذكور في عبارة الشهيد الأول. المهم يقول خب لماذا أنتم تطولين المسافة؟ خب يقول ولو تلفظ بالجماع أو الوط، قال والله لا أطأك أو والله لا أجامعك، هل يكفي؟ يقول لا، ولو تلفظ بالجماع أو الوط وأراد الإيلاء الذي هو الجماع في القبول صحا. شوف دخلنا حيثية الإرادة، واضح المطلب؟ دخلنا حيثية الإرادة. ليش؟ يقول وإلا، يعني لو لم يرد الإيلاء وهو الجماع في القبول فلا يصح. ليش؟ لاحتمالهما، لاحتمال الوطء والجماع إرادة غيره، لو إرادة غير الجماع في القبول. لماذا يحتمل غيره؟ قال فإنهما، يعني ماذا؟ الوطء والجماع وضعا لغة لغيره، لغير الجماع في القبول، لأنه الجماع بينت لنا من خارج الكتاب، الجماع والوطء وضع لغة لمطلق الغشيان، والغشيان ليس مختص بالجماع في القبول بل هو عام، فإنهما وضعا لغة لغيره. خب هني سؤال، إذا كان الجماع والوطء وضع لغة إلى غيره، لماذا عبر عن الوطء اللي هو خصوص هذا الجماع في القبول وإدخال الفرج فاش، عبر عنه بماذا؟ عبر عنه بالجماع والوطء. خب أنتم قلتم بأن الجماع والوطء لمطلق الغشيان، والغشيان له أفراد. خب لماذا نحن لماذا عبر بالجماع والوطء الموضوع للعام إلى فرد من أفراده؟ قال يقول هذا باب الكناية، تسمية الفرد، تسمية أطلقنا الكلي وأردنا فرد من أفراده. ولماذا هنا أردنا الكناية؟ لأنه يقبح التصريح، يقبح التصريح به، فإذا كان يقبح التصريح بعملية إدخال الفرج في الفرج كنينا به بماذا؟ بالوطء والجماع. واضح العبارة؟ يقول وإنما كني بهما، يعني كني بالجماع والوطء عنه، أيوة عنه، عن العملية المخصوصة وهو إدخال الفرج في الفرج، عدولا عما يستهجن، أيوة الذي يستهجن وهو التصريح بالألفاظ المختصة، عدولا عما يستهجن به إلى بعض لوازم ما يستهجن به. التفت له إيش عبارة؟ ما هو لازم ما يستهجن به؟ ما هو الذي يستهجن به؟ العملية الخاصة، ما هي لوازمها؟ الغشيان، الغشيان هذه من لوازم العملية المختصة، والغشيان هو ماذا؟ الغشيان هو اللازم، والغشيان موضوع لماذا؟ للوطء والجماع، فعبرنا الوطء والجماع وأردنا اللازمة الذي هو ماذا؟ العملية الخاصة إلى بعض لوازمه. ثم اشتهر في يعني ثم اشتهر في الاستعمار إطلاق الجماع والوطي على ماذا؟ على الجماع في القبول. ثم اشتهر فيه في ماذا؟ في الجماع في القبول عرفان. فوقع به تفسر التعبير أي هو الذي وقع؟ فوقع الجماع في القبول به بماذا؟ بلفظ الجماع والوط به يعني بلفظ الجماع والوط ولهذا قال بما قال بهما به يعني جعل اللفظ بلفظ الجماع والوط مع قصده. ليش قال مع قصده؟ لأنه بلحاظ اللغة العربية موضوع للأعام فاستعمال الأعام وإرادة الأخص يحتاج إلى إرادة خاصة. واضح شو مطلب لحد الآن؟ إذن النتيجة النهائية التي توصلنا إليها بأن الجماع والوط ليس من الألفاظ مختصة بل هو بلحاظ اللغة موضوع مطلق الغشيان الذي هو يشمل الوطف القبول وغيره. فإذا أردت أحد الأفراد لابد من الإرادة. الشهيد الثاني بعدما شرح كلام الشهيد الأول يقول هذا ما ذكره الشهيد الأول خلاف التحقيق. ليش؟ يقول الصحيح أنه قوله وأراد الإيلاء لا معنى الإضافة تدخل وأراد الإيلاء. هو أول ماذا قال؟ لو تلفظ بالجماع أو الوط وأراد الإله. أما في مسألة إدخال الفرج في الفرج لم يذكر وأراد الإله. خب قول أيها الشهيد الأول أنت أدخلت عنصر الإرادة في مسألة لفظ الجماع ولفظ الوط ولم تدخل عنصر الإرادة في مسألة ماذا؟ إدخال الفرج في الفرج. والحال أن الصحيح أنه لا بد من قيد الإرادة في كليهما. يشترط في انعقاد الإيلاء حتى عند النطق باللفظ الخاص إرادة العملية الخاصة وهو مسألة ماذا؟ مسألة الجماع في القبول. فلو قال والله لا أدخل فرجي في فرجك ولم يرد العملية الخاصة لا يتحقق اليمين. تفتين المدعاء هي مدعاء ما جبنا الدليل. إذن دعوى الشهيد الثاني أن عنصر الإرادة ثابت حتى في اللفظ المختص فلا موجب لتخصيصه بخصوص الجماع والواط. لماذا؟ يقول عندنا قاعدة في باب الأصول وهي قاعدة عقلائية بأن المتكلم إنما يحمل ويلزم بكلامه إذا أراد من الكلام الإرادة الجدية. أما لو أراد هزلا نطق وأراد هزلا هل يترتب عليه شيء؟ إنما الأثر يترتب على الظهور كما درسنا في الأصول. والظهور أي دلالة؟ أي ظهور؟ الإرادة الهزلية أو الإرادة الاستعمال أو الإرادة الجدية؟ الإرادة الجدية هو المدلول التصديقي الثاني. فالذي يترتب عليه الأثر المدلول التصديقي الثاني الإرادة الجدية. فمجرد التلفظ باللفظ الصريح لا يكفي ما لم يكون هناك إرادة جدية لكي يكون الشخص ماذا ملزما بما نطق. فإنما يكون الشخص ملزما بما نطق وتترتب عليه الأحكام الشرعية إذا كان هناك إرادة جدية. فحينئذ إذا كان كذلك فعنصر الإرادة نحتاج إليه حتى في اللفظ المختص سواء كان هذا اللفظ هو لفظ مختص أو لم يكن لفظا مختصا. هذا لا يبرر أنه لا نحتاج إلى الإرادة وإلا لو خلى الكلام عن الإرادة لا يترتب عليه أثار. تفتين المطلب؟ ولهذا قال والتحقيق أن القصد اللي هو الإرادة معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة لأنه اللفظ مجرد كونه صريح إذا أنت ما أردت منه معناه الجدي لا يترتب عليه أثار. فالإرادة عنصر ثابت لجميع الألفاظ حتى اللفظ المختص. لو مثلا واحد في بابي قال بعتك بعتك بعد صريحة في إنشاء البيع ولم يرد الإرادة الجدية هل يتحقق به أثار؟ هل يتحقق العقد؟ لا يتحقق لا. لو قال والله لا أدخل فرجي في فرجك وهو لم يرد المعنى أراد هزلا أو من باب الحكاية هل يتحقق الأثار؟ لا يتحقق الأثار. فالإرادة عنصر ثابت في جميع الألفاظ. ولهذا قال أما القصد عن الإرادة معتبر في جميع الألفاظ فإن كانت صريحة فلا وجه للتخصيص اللفظين به بالإرادة. قال واشتراكهما وإطلاقهما لغة على على غيره لا يضر. خب هذا دفع إشكال بعد الفراغ عن أنه نحتاج إلى الإرادة. هنا قد يستشكل مستشكل في خصوص لفظ هذا الإشكال ناظر إلى خصوص ماذا؟ لفظ الجمع ولفظ الواط. خب أنت قلت إذا أنت اعترفت في كلامك بأن لفظ الجمع والواط لغة موضوع إلى غيره. خب إذا كان لغة موضوع إلى غيره خب استعماله وإرادة الإيلاء حتى وإن كانت في إرادة يكون هذا الاستعمال صريح أو غير صريح؟ يكون غير صريح كما ذكرنا في كتاب الطلاق. إذا كان عندنا لفظ كالمشترك اللفظي هو أردت منه معنى خاص مجرد الإرادة لا يقلب اللفظ من كونه غير صريح إلى كونه صريح، لأن الصراحة وعدم الصراحة من الأوصاف الذاتية للألفاظ لا تتغير بالإرادة وعدم الإرادة، فاللفظ لا ينقلب عن ما هو عليه. إذا كان اللفظ صريحا هذا وصف ذاتي له لا يتغير أنه أراد أو لم يرد، بحيث أن نقول لو أراد ينقلب اللفظ غير الصريح إلى صريح، وإذا لم يرد يبقى على ما هو عليه. نقول الذاتي لا ينقلب عما هو عليه، والصراحة وعدم الصراحة من الأوصاف الثابتة لذات اللفظ. فإذا كان كذلك ففي النتيجة أنت اعترفت بأن لفظ الجمع ولفظ الوط موضوع في اللغة العربية لغير ماذا؟ لغير الوط في القبول. فمجرد إدخال عنصر الإرادة بعد الفراغ أنه نحتاج إليها فانتهينا نحتاج إليها، لكن هذا لا يقلب اللفظ من كونه غير صريح إلى كونه صريحا، بخلاف مسألة إدخال الفرج في الفرج بعد إدخال عنصر الإرادة. من العلاقة بالإرادة هو موضوع في اللغة العربية للدلالة على العملية المختصة، فحينئذ النتيجة النهائية الصحيح أن يقال حتى وإن أراد الإيلاء به لا يقع به الإيلاء لأنه لفظ غير مختص، وأنتم تؤمنون في الكبرى أن يكون اللفظ مختص. خب استفتين المطلب في مقام الجواب عن ذلك. يقول نحن لا نسلم الكبرى، الآن نناقش في الكبرى مو في الصغرى، يقول لا نسلم أنه يشترط في انعقاد اليمين أن يكون اللفظ صريحا فقط وفقط، بل اليمين يتحقق بإحدى صورتين. الصورة الأولى أن يكون الدلالة باللفظ الصريح، والصورة الثانية أن يكون الدلالة مو اللفظ الصريح لكن المنصرف إليه عرفا هو المعنى الذي نريده وهو الجماع في القبول. هذا الجماع في القبول قد يتحقق بلفظ صريح وهو إدخال الفرج في الفرج، وقد يتحقق بمعنى عام إلا أن المنصرف عرفا من هذا اللفظ هو العملية المختصة. فكما أنه في الصورة الأولى وهو اللفظ المختص يتحقق اليمين، كذلك أيضا في الصورة الثانية وهو اللفظ غير المختص لكن المنصرف إليه عرفا هو الجماع في القبول يحقق أيضا اليمين. فلا يشترط في اليمين أن يكون المحلوف عليه قد دل عليه باللفظ المختص، بل يكفي أن يكون دل عليه بما يحقق الانصراف وإن كان غير مختص. ولا إشكال ولا شبهة بأنه لفظ الجمع ولفظ الوط وإن كان لغة وعرفا وإن كان لغة قد وضع وقد استعمل لغير ماذا؟ لغير الجمع في القبول، لكنه إذا أطلق ينصرف عرفا منه الإرادة ماذا؟ الوط في القبول. واضح؟ فإذا كان الانصراف ذلك ثابت فيكفي الانصراف في تحقق ماذا؟ في تحقق اليمين. واضح المطلب؟ مطلب دقيق. يقول هي دفع إشكال بس أطبق العبارة. يقول واشتراكهما اشتراك الوطء ماذا؟ والجمع أو إطلاقهما لغة على غيره على غير الوطء في القبول لأنه أعان صحيح؟ لا يضر. ليش لا يضر؟ يقول والحال مع إطباق العرف على انصرافهما إليه، يعني يقولك أنه لا يشترط في الكبرى أن يكون لفظ مضر، المهم هو الانصراف العرفي. بقى في العبارة شيء، ليش قال اشتراكهما أو إطلاقهما؟ تردد. خب وش فرق بين الاشتراك والإطلاق؟ خب أصل المطلب واضح صحيح؟ نقول هني ردد لأنه هذا مبني على بحث أيضا كبروي. عندما نفتح الكتب، أنت من أين علمت أيها الشهيد الأول والشهيد الثاني؟ من أين علمتم بأن الوط والجماع يطلق لغة على غيره؟ من الكتب؟ كتب المعاجم. خب هذا المعجم عندما يقول الوط يطلق على الغشيان أو الجماع يطلق على الغشيان، ما هو المستفاد من كلام أهل اللغة؟ هل المستفاد من كلام اللغوي الواضع؟ أو المستفاد من كلام اللغوي مطلق الاستعمال أعم من الواضع؟ تفتي هذا المطلع ما عليكم في الأصول، أن المستفاد من كلام أهل اللغة هل اللغوي يعطيك الأوضاع اللغوية أو يعطيك الاستعمالات، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فإن قلنا بأن اللغوي يعطينا الأوضاع فحينئذ يكون الجماع والوط ماذا؟ مشترك لفظي بين ماذا؟ بين المعنى الكلي وهو مطلق الغشيان، وبين الفرد الخاص وهو الجماع في القبول. متفتين؟ إذا قلنا بأنه اللغوي يعطينا أوضاع فالنتيجة إثبات الاشتراك لفظي، بحيث تكون النتيجة أن لفظ الجماع يطلق تارة ويراد من مطلق الغشيان، هذا الاطلاق، هذا الوضع الأول، ووضع بوضع آخر لخصوص فرد من أفراد الغشيان وهو الجماع في القبول. هذا إذا قلنا بأنه يعطينا أوضاع لغوية. لكن إذا قلنا بأنه اللغوي ما يعطينا أوضاع لغوية، يعطينا استعمالات، فغاية ما يستفاد منه أن لفظ الجماع يطلق، يعني يستعمل ويراد منه تارة الجماع في القبول، وتارة يراد منه ماذا؟ مطلق الغشيان. ولهذا يقول هكذا، يقال واشتراكهما اشتراك الجماع ماذا؟ والوطح بناء على ماذا؟ اشتراك لفظي بناء على أن أهل اللغة يعطينا أوضاع، أو إطلاق استعمالهما هي بناء على ماذا؟ على أن أوضاع أهل اللغة يعطينا ماذا؟ يعطينا استعمالات، ما يعطينا ماذا؟ أوضاع. والمبنى المحقق عند الأصوليين أن غاية ما يستفاد من كلام اللغة هو الاستعمال. لكن مصنف ردد قال على المبنيين، إذا قلنا أنه أوضاع اشتراك لفظي، إذا قلنا بأنه غير، إذا قلنا بأنه ماذا؟ استعمال، يعطينا إطلاق. وهذا ردد، واضح هذا العبارة؟ خب هي واحدة درس أقول لي اشرح لي هالعبارة ليش قال ردد واشتراكهما هاي من برقيات مال الشهيد الثاني، هاي عبارة فيها برقية.
بس شيخنا
يصير
الأوضاع وضع الواضع مو حجة، وضع الواضع
لا ما له علاقة بالحجية. لا احنا نتكلم في الواضع، ما له علاقة بالحجية، مو للواضع الحجية لكلام الشارع،
حجية كلام اللغوي. يعني الآن
عرفا
الفقيه يذهب للعرف، عرف العرب
أو يذهب لل لا الفقيه عندما تأتيه لفظ من الألفاظ يحملها على المعنى اللغوي. خب كيف يستفاد المعنى اللغوي؟ الآن عرفي في ذاك الزمان له المعنى اللغوي، خب المعنى العرفي نفس المعنى اللغوي هنا.
كان الواضع واضع مو لاستعمال اللغة، واضع يعني أصل الوضع.
لا لا هاي بعد شاء الله أقول لك بين لك بين مع الفكرة. خب يقول هكذا واضح مطلب، ولا يضر مع إطباق العرف على انصرافه إليه. وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق، هذا الآن قرأ رواية فقط بعد بين أنه ما هو محل الشاهد فيها وإن كانت أدركنا، وقد روى إن شاء الله يأتي هذا البحث. فكروا وش دخل هذا المحب وقد روى أبو بصير، وماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أنه يرفع توهم، يدفع إشكال، أو يقوي استدلال، أو ماذا؟ تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.